الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مشروعية صوم يوم الشك. قلنا أن الروايات التي ترتبط بهذه المسألة عديدة، ويمكن تقسيمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على الجواز، تدل هذه الطائفة على جواز ومشروعية صوم يوم الشك. هذه الروايات كثيرة، نذكر بعضها. الرواية الأولى صحيحة معاوية بن وهب، وهي الرواية الخامسة في الباب الخامس من أبواب وجوب النية، وجوب الصوم ونيته. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك؟ قال: هو شيء وفق له. هو شيء وفق له، ما بيضير إقرار ماذا؟ إقرار وإمضاء لصومه، أنه يجوز صوم يوم الشك، ما بمشكلة صوم يوم الشك. فيكون كذلك، يعني فيكون شنو؟ من شهر رمضان. اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك. قال: هو شيء وفق له. بها إقرار وإمضاء لما فعله هذا الشخص عندما ماذا؟ عندما صام يوم الشك، فيقول هو صوم لا بأس به. وإذا تبين أن هذا كان من رمضان فهو يحسب شنو؟ من شهر رمضان. بالتالي فيه دلالة على ماذا؟ على جواز صوم يوم الشك. الرواية الثانية هي رواية الكاهلي، صحيحة الكاهلي، اللي هي الحديث الأول في الباب، أيضا يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلي، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، والرواية تامة سندا، ليس فيهم في سند الرواية من يحدث فيه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان. هناك قال في اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ما فرق، لأن كل منهما هو مشكوك، يعني مرة نعبر عنه أنه يشك فيه أنه من شعبان، مرة نقول أنه يشك فيه في أنه شنو؟ من رمضان، وبالنتيجة يوم الشك لا يدرى أنه من رمضان أو من شعبان. عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان، أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان. بالعكس، هذه الرواية بحث على صومه، لأنه يعني على تقدير أن يكون من رمضان، إذا ما صام شنو؟ سوف يفطر يوما شنو؟ من شهر رمضان. على تقدير أن ليس من شهر رمضان، هو صام يوما من شعبان، يقول له: إن أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شنو؟ من شهر رمضان. ماكو مشكلة في أن الصوم، بل بالعكس فيها حث على صومه بنية شنو؟ شعبان، بنية شعبان، فيجوز صوم يوم الشك. الرواية الثالثة موثق السماعة، وهي الحديث السادس. حديث السادس أيضا يروي الرواية الشيخ الكلين في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدرى لا يدري أهو من شعبان أم من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان، قال هو يوم وفق له لا قضاء على لا قضاء على حكم بصحة الصوم، أنه لا بأس به ومشروع صومه، وعلى تقدير أن يكون ماذا؟ أن يكون من شهر رمضان، يحسب له من شهر رمضان ولا يجب عليه قضاؤه. هذه رواية أيضا واضحة الدلالة على المشروعية وعلى الجواز. ومنها صحيحة سعيد الأعرج اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه، يرويها أيضا الشيخ الكليني عنهم يعني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي الصهبان. ابن أبي الصهبان هو محمد بن عبد الجبار المعروف الثقل المعروف، محمد بن عبد الجبار. عبد الجبار كان يسمى بأبي الصهبان، فابن أبي الصهبان يعني هذا محمد ابن عبد الجبار الذي هو ثقة بالأشكال. عن علي بن الحسن بن الرباط عن سعيد الأعرج، كل هؤلاء ثبتت وثاقتهم. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفقت له. وهذه الرواية بلا إشكال فيها دلالة على ماذا؟ على مشروعية هذا الصوم، وأنه على تقدير أن يكون من شهر رمضان فيحسب له من شهر رمضان ولا يحتاج إلى قضائه، لا يحتاج إلى قضاء ويكتفى به. الواضح أن هذا يعني الإجزاء والمشروعية والجواز، وإلا لو لم يكن مشروعا لم يكتفي به. هذه الرواية قد رقمها صار. ومنها رواية معمر بن خلاد اللي هي الحديث الثاني عشر في الباب الخامس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن معمر بن خلاد: أنا بالحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما، فأتوه بمائدة فقال: أدنوا، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم. فقال لي: ولما؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له. قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان، كان يوما وفق له. إمام قاعد يقول هذا: فأما وليس علة ولا شبهة فلا. فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، يعني العصر صار بعد الزوال تمم صومك. المهم أنه عندما يشك الرجل في أنه هو محل كلامنا أنه من شعبان أو من شهر رمضان، يعني يكون هناك موجب للشك في هذه الحال، إذا صامه يجوز صومه، وعلى تقدير أن يكون من شهر رمضان يحسب له من شهر رمضان فيكون صوما وفق له، فتدل على جواز صوم يوم الشك. نعم، الرواية بها دلالة على أنه إذا ماكو شبهة ولا أكو كما يعبر الإمام عليه السلام ولا أكو علة مستهلة والناس وما شافه هلال، يقول هذا بعد ما يحسب إليه، يحسب إلى شو وقت؟ في حالة الشك، في حالة وجود ما يوجب الشك في أنه من شعبان أو من رمضان. أما إذا كان واضح أنه من شعبان، يقول هذا لا يعني على تقدير أن يتبين أنه من رمضان، هذا لا يحسب له شنو من رمضان، يعني هاي الرواية هذا مفادها. فأما وليس إلا ولا شبه فلا، يعني ليس هو يوم وفق شنو له، فيختص هذا الحكم لسيئة بحثه، بخصوص ما إذا كان هناك شك، لكن الرواية تدل على أصل المشروعية وأصل الجواز بلا إشكال. سند هذه الرواية الشيخ الطوسي رويها بإسناده عن معمر بن خلاد. الشيخ الطوسي في المشيخ لم يذكر طريقه إلى معمر بن خلاد، لكنه في الفهرس ذكر طريقين إلى كتابه، الثاني من الطريقين تام، الثاني من الطريقين تام، الأول بأبو المفضل وابن بطة وفيهما كلام، لكن الثاني هو ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عنه، والطريق هذا تام على الظاهر. ابن أبي جيد هو علي بن محمد ابن أحمد بن محمد ابن أبي جيد، هو من مشايخ الشيخ الطوسي، يروي عنه الشيخ الطوسي كثيرا خصوص في طرقه إلى الكتب، وهو من مشايخ النجاشي، ونحن نعتمد في توثيقه على كونه من مشايخ النجاشي، لأنه ثبت عندنا أن مشايخ النجاشي ثقات، فنعتمد على هذا، يعني نوافق السيد الخوي قدس الله نفسه فيما ذهب إليه. ومن هنا يكون هذا الطريق تام لكتاب معمر بن خلاد، والظاهر أن الشيخ الطوسي أخذ هذه الرواية من كتابه وله إليه طريق تام، فتكون الرواية معتبرة سندا. هذه الروايات الطائفة الأولى، وهناك غير هذه الرواية لا داعي لي ذكرها، وقد نتعرض لها فيما يأتي من المباحث. الطائفة الثانية ما قد يفهم منها المانع من صوم يوم الشك، وهي أيضا روايات عديدة، منها صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الثاني في الباب السادس، الباب الأول من الباب الأول من الحديث الأول من الباب السادس، الحديث الأول من الباب السادس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: فالرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك، عليه قضاؤه وإن كان كذلك. الاستدلال بالرواية على المانع، على المانع وعدم المشروعية، مبني على افتراض أن من رمضان الجار المجرور متعلق بيصوم لا بيشك فيه، بناء على هذا تكون الرواية مدلولها هذا: فالرجل يصوم اليوم من رمضان. يعني شنو؟ يعني ينويه يصوم من رمضان اليوم الذي يشك فيه، يعني ينوي بهذا الصوم أنه شنو؟ من رمضان، يوم يشك فيه، لكن هو صوم من شهر رمضان. لا أنا أشتبه بالعكس، الاستدلال مبني على أن يكون من رمضان متعلق بيشك فيه، يشك فيه مو بيصوم، فيكون العبارة هذا في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، اليوم الذي يشك فيه من رمضان الرجل يصومه، شنو حكمه؟ قال له فاسد، قال له عليه شنو قضاءه، وإن كان كذلك حتى إذا تبين أنه من رمضان لا قيمة لهذا الصوم، لا يؤثر هذا الصوم، فيفهم منه ماذا؟ يفهم منه عدم المشروعية في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، اليوم الذي يشك فيه من رمضان ليه يوم الشك يصومه الرجل، قال عليه قضاؤه وإن كان كذلك حتى إذا كان من رمضان لا أثر لهذا الشنو لهذا الصوم، فيفهم منها مثلا المانع. لكنه كما ترون أن هذا ليس واضحا باعتبار أنه هناك احتمال كما ذكرنا اشتباها أن من رمضان الجار والمجرور يتعلق بماذا؟ بيصوم، فيفترض في الرواية أن الرجل صامه بنية شنو؟ بنية أنه من شهر رمضان، ولا شك كما سيأتي أن هذا حكمه هو أنه شنو؟ وأنه لا يحسب له وعليه شنو؟ قضاءه إذا تبين أنه من شهر رمضان. هذا احتمال السام طرحه في الرواية يمنع من الاستدلال بها على المانع لأنها تكون مجملة، بل يمكن تأييد هذا الاحتمال بقوله وإن كان كذلك، إذ يفهم من هذا التعبير وإن كان كذلك، وإن كان يعني تبين في الواقع أنه كما نواه، فيفهم منها أنه صام ذلك اليوم بنية أنه شنو من شهر رمضان، يعني صامه بنية أنه من شهر رمضان. الإمام عليه السلام يقول له شنو؟ عليه قضاؤه وإن كان كما نواه، وإن كان كما نواه. لا يبعد أن يفهم هذا من هذه العبارة وإن كان كذلك، يعني وإن كان كما نواه، وهذا معناه أنه نواه من شهر رمضان، فهي ناظرة إلى ماذا؟ إلى صوم يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان، وهذا غير محل كلامنا، إحنا كلامنا في ماذا؟ في صوم يوم الشك مو بنية شهر رمضان، شعبان، بنية قضاء، بنية ناذر، بنية كفارة، بأي نية أخرى، بس ليس بنية ماذا؟ شهر رمضان. هذا مشروع أو ليس مشروع؟ الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما هي ناظرة إلى صومه بنية شهر رمضان. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي موثقة هشام بن سالم، اللي هي الحديث الخامس في الباب السادس. الرواية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام. سند الرواية الظاهر أنه تام، لأنه الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن أبي غالب الزراري، والشيخ الطوسي له سند تام إلى أبي غالب الزراري، بل هو يروي عنه بواسطة واحدة، والواسطة هي عبارة عن الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وابن عبدون، وابن عبدون على ما أتخطر. يروي عن هؤلاء المشايخ الثلاثة عن أبي غالب الزراري، وهذا طريق صحيح إلى أبي غالب الزرارية عن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد مشترك بلا إشكال بين جماعة كثيرين، لكن الظاهر والله العالم أن أحمد بن محمد هنا يراد به أحمد بن محمد ابن علي ابن عمر ابن رياح القلة السواق، وهو منصوص على وثاقته. الشيخ الطوسي نص على وثاقته، والشيخ النجاشي أيضا نص على وثاقته. نعم هو واقفي، ومن هنا سمينا الرواية بأنها شنو موثقة واقفي، أم منصوص على واقفيته. ظاهر أنه هذا، باعتبار أن هذا هو الذي يروي الباب السادس بله، بقرينة رواية أبي غالب الزراري عنا. أبي غالب الزراري يروي عن أحمد ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن رياح، يتميز هذا من بين المشتركات لاعتبار رواية الزراري عنا. الزراري يروي عن هذا كثيرا، يروي الكتب عن طريق هذا ابن رياح القلة السواق الثقة، فاحتمال كبير جدا أن المقصود به هو هذا الثقة. عن عبد الله بن عبد الله بن أحمد الظاهر أن المقصود به هنا عبد الله بن أحمد بن نهيك، الظاهر هكذا تقرأ نهيك نهيكي، في بعض الأحيان يعبر عنه بالنهيكي، وهو منصوص أيضا على وثاقته. وهذا إنما نقوله باعتبار ملاحظة الطبقات وملاحظة من يروي عنه ومن هو يروي عنه. المناسب في هذه المشتركات أن يكون المقصود بالأول هو ابن رياح القلة السواق، والمقصود بأحمد بن عبد الله بن أحمد هو عبد الله بن أحمد بن نهيك أو النهيكي، وهو منصوص على وثاقته. بناء على هذا الرواية تكون معتبرة سندا. الرواية نقرأ الرواية ما قريناها. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك. هاي الرواية: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني حتى إذا تبين أنه من شهر رمضان. شيخ نفسرها: إذا صامه الشخص يجب عليه ماذا؟ قضاءه. وفيها إشارة على أنه شنو؟ على أنه لا يصح منه الصوم ولا يحسن له. لكن الرواية بها تتم بعنوان يعني، في نفس الرواية موجودة، يعني في نفس التهذيب، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان، مو أنه صامه من شعبان ويقول بأنه قضاء ولا أثر له، حتى يفهم منها المنع مثلا. أنه صامه على أنه من شهر شنو؟ رمضان. هيك تفسر يعني على أنه صام أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء. هذا يعني هل هو من الرواية، جزء من الرواية أو لا؟ الظاهر أنه ليس جزء من الرواية. الظاهر والله العالم أنه ليس جزء من الرواية. الرواية الأولى هذه: في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك، من صامه من شهر رمضان، هذه إنما هي موجودة في ماذا؟ في هذا التفسير. أكو وقت بعد ولا أربعة خط؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم عندما يتحدث عن بني إسرائيل يتحدث عنهم بمرارة واضحة. أحد الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل بعد أن بينت الآيات التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم البينات والآيات الواضحة وأنزل عليهم نعمه الكثيرة جدا، حتى أن الملاحظ يجد أن بني إسرائيل شعب مذلل في وقته، اهتمام كثير به في الآيات القرآنية. بعد كل هذا ولم ينفع هذا معهم، ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قست قلوبهم، بعد ذلك صارت قلوبهم قاسية، لا يتأثرون بأي شيء، لا يتأثرون بالمواعظ، بالنصائح، بالإرشادات. هاي التعبير عنهم بأنهم قست قلوبهم، قساوة القلب، هذه حالة قد تعرض على الإنسان. الإنسان يلاحظ نفسه أنه حالاته مو مختلفة تكون. في بعض الأحيان يجد الإنسان من حاله أنه يتفاعل مع الدعاء، يتفاعل مع القرآن، يتفاعل مع الرواية التي يسمعها أو يقرأها، يتفاعل تفاعل كامل، يتأثر بالدعاء، وتظهر آثار التأثر والتفاعل على الإنسان نفسه، تنهمر دموعه، يستغرق في حالة مناجات في إلى آخره. في بعض الحالات هكذا، لكن هناك حالات أخرى تمر على الإنسان بالعكس تماما، نفس الدعاء اللي كان يقرأ ويتأثر به في حالة أخرى لا يتأثر به، أصلا لا يؤثر فيه شيء إطلاقا. دعاء، قرآن، نصائح، مواعظ، لا يتأثر بها، يقسو قلبه فلا يتأثر بكل ذلك. خب ماذا تغير؟ يعني ما هو الشيء الذي حصل للإنسان وجعل حالاته تختلف، يتأثر ذاك التأثر ويتفاعل ذاك التفاعل مع نفس النص، مع نفس الدعاء؟ الدعاء لم يتغير، الإنسان بمعدياته أيضا لم يتغير، هو ذاك الإنسان. إذا ما الذي تغير؟ هذا الإنسان يلاحظها على نفسه واضحة بشكل كلش واضح. الذي يتغير في الإنسان هو نفسيته، روحيته، استعداد النفسي لتقبل النص، لتقبل الموعظة، هذا الذي يتغير. في بعض الحالة الأولى الاستعداد النفسي للتأثر والانفعال موجود عند الإنسان، ولذا يتأثر، لأن الدعاء هو ذاك الدعاء، فيه مقتضى لهذا التأثير، فيه مقتضى لأن يؤثر في هذا الإنسان. وعندما يرتفع المانع وتزول العوائق، حينئذ هذا الدعاء يؤثر أثر في نفس الإنسان فيتفاعل معه الإنسان. في الحالة الثانية لا، استعداد نفسي ماكو، استعداد روحي نفسي عند الإنسان لكي يتأثر وينفعل بالدعاء، ينفعل بالنص القرآني مثلا أو بالرواية، ما موجود عند الإنسان. فلذا هو يكون قلبه قاسي ولا يتأثر به إطلاقا، وكأنه يسمع نص أدبي أو نص تاريخي يقرأ عليه أصلا بلا أن يتأثر به إطلاقا. وهذا الاستعداد النفسي الروحي لتقبل الكلام والدعاء والتأثر به والانفعال به، وكيف يحصل عند الإنسان؟ هناك موانع تمنع من هذا التأثر، بلا أشكال موانع تمنع من هذا التأثر، والإنسان بقدر ما يستطيع أن يزيل هذه الموانع يخلق في نفسه الاستعداد الروحي والنفسي لتقبل التأثر والانفعال بالنصوص الشرعية. أهم الموانع التي تمنع الإنسان من أن يكون قابل للتأثر هي الذنوب والمعاصي، هاي أهم شيء، الذنوب والمعاصي على اختلاف أنواعها وأقسامها، صغائرها وكبائرها، هذه تشكل مانع، بران على قلوبهم. هذا الرين الذي يحصل على قلب الإنسان هو نتيجة لارتكاب المعاصي وارتكاب الذنوب، ويصبح قلب الإنسان غير قابل لأن يتأثر بأي موعظة وبأي نصيحة. الشيء الآخر هو الانغماس في الدنيا، اهتمام في الدنيا، الانغماس في الدنيا بحيث يكون الإنسان همه الدنيا، هذا المهم. ليس المطلوب للإنسان أن يترك الدنيا أطلاقا، لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا بنص القرآن، لكن الانغماس في الدنيا، الانشداد إليها بحيث تكون الدنيا هي أكبر همه ومبلغ علمه، هذا أيضا يشكل مانع وحاجز عن أن يتأثر الإنسان بالدعاء الذي يقرأه. الإنسان حتى يكون طبعا مطلوب من الإنسان ماذا؟ أن يتأثر بالنصوص التي ترتبط بهذا المجال، مطلوب منا أن يتأثر، مطلوب منا أن ينفعل، عليه إذن أن يزيل هذه الموانع، وأهم الموانع هو عبارة عن الذنوب والمعاصي والاهتمام الزائد بالدنيا، حتى يكون الإنسان قابل ومستعد نفسيا وروحيا عندما يقرأ دعاء يتأثر به، عندما يقرأ قرآن يتأثر به. وأئمتنا سلام الله عليهم ورد في سيرتهم فيما ينقل عنهم أنه كان يقرأون القرآن فيتأثرون تأثر عجيب غريب. نحن لا نتأثر عندما نقرأ القرآن، نهتم بأمور أخرى عندما نقرأ القرآن، لكن الإمام كان يقرأ آية يبكي، يقرأ آيات يبكي كما ينقل عنه. أكثر من هذا، إمام علي عليه السلام كان عندما يتوضأ هو يرتجل بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندما يتوضأ يعني هو مشغول بمقدمات الصلاة، احنا علينا أن ماذا؟ أن دائما نحاول أن ماذا؟ أن نخلق في أنفسنا هذا الاستعداد للتأثر بالدعاء، الدعاء من نقرأ نتأثر به، لا أن نقرأه مجرد لقلقة لسان وكأنه فرض علينا قراءته فنقرأه بلا روح بلا تأثر بلا انفعال. ماذا مطلوب منا؟ مطلوب منا أن نتأثر بهذه الأدعية، بالقراءة القرآن، بالروايات التي نقرأها وننفعل معها، وهذا يكون موقوف على إزالة الموانع. علينا أن نجتهد في إزالة الموانع، وإلا إذا هذه الموانع تراكمت بعضها على بعض يخلق حالة الرين في قلب الإنسان، نستجير بالله بحيث ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة وأشد قسوة. في بني إسرائيل ورد بأنه لعناهم، شيء تخطر الآية، وجعلنا قلوبهم قاسية، أصلا نوع من العقاب، هذا نوع من العقاب الإلهي، أن يجعل قلب الإنسان قاسي لا يتأثر لا يستجيب للموعظة والنصيحة. هذا متى يحصل؟ عندما تتجمع الذنوب، تتراكم الذنوب والمعاصي والانغماس في الدنيا والابتعاد عن الآخرة، عندما تتجمع هذه الأمور عندئذ تحصل هذه الحالة، حالة قسوة القلب وعدم التأثر بأي شيء. احنا بالخصوص مطلوب منا ان لا نكون كذلك، ان لا نكون كذلك، يعني هاي حالة يعني حالة لها عواقب وخيمة. يعني قلنا انه بني اسرائيل العقاب الذي نزل عليهم ان جعل قلوبهم قاسية، عقاب هذا نزل عليهم، لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية. نستجير بالله ان نكون كذلك، علينا ان نهذب أنفسنا، نعلم أنفسنا كيف نتأثر بالدعاء، كيف نتأثر بقراءة القرآن، وهذا لا يكون إلا عن هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نصل إلى هذه الدرجة، حتى نكون في ننال رضا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله.